الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم، ومع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابية الجليلة رقية ذات الهجرتين، رقية ذات الهجرتين هي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولدت بعد زينب وأسلمت مع أمها خديجة وأخواتها، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة أولا وإلى المدينة المنورة ثانيا. من تزوجها؟ تزوجها عتبة بن أبي لهب، عتبة ابن أبي لهب. فلما أنزلت آية تبت يدا أبي لهب وتب، قال أبوه له: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنته، رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنته. ففارقها قبل الدخول. إذا ذاق النبي صلى الله عليه وسلم مأساة تطليق البنت. طلاق المرأة كسرها، وكسر لأبيها وأمها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعله الله أسوة حسنة للمؤمنين إلى نهاية الدوران، كان كاملا في كل موقف. ذاق ألم فقد الولد، ذاق ألم تطليق البنت، ذاق ألم أن يفشو في المدينة حديث لا يليق بالسيدة عائشة زوجة رسول الله. ذاق ذلك، ذاق الفقر، وذاق الغنى، وذاق القهر، وذاق النصر، وذاق الصحة، وذاق المرض، كل شيء أذاقه الله عز وجل، ووقف الموقف الكامل ليكون عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. فقال له أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنته. فطلقها. من تزوجها بعد عتبة بن أبي لهب؟ عثمان بن عفان. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أحيانا يقع ظلم بين الزوجين، فالله سبحانه وتعالى يغني كلا من سعته، بل إن الطرف المظلوم هو المكرم عند الله عز وجل. اجعل نصيبك الله في كل شيء، كن في طاعته، واجعل نصيبك رضوان الله عز وجل، وأنت الفائز والعاقبة لك. على كل، آية تبت يدا أبي لهب وتب فيها إعجاز. أبو لهب حي يرزق، وجاءت الآية تقول: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو ذكي في عقل برأسه. لو أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، نفاقا لو قالها لأبطل هذه الآية. هناك أبلغ من ذلك، يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هؤلاء وصفوا بأنهم سفهاء، سفهاء، وأنهم سيقولون هذا وعقولهم في رؤوسهم. لو أنهم سكتوا لأبطلوا هذه الآية، سكتوا فقط. أبو لهب يحتاج إلى أن يذهب وأن يعلن إسلامه ليبطل هذه الآية. هؤلاء لو سكتوا، الله عز وجل إرادته طليقة، بيده كل شيء. لو أعطاك الاختيار قادر أن يسلبه منك في أي لحظة. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعك مع الله ذكاؤك ولا عقلك ولا حسن تدبيرك. يؤتى الحذر من مأمنه. ينفعك مع الله استقامتك، ينفعك مع الله توبتك، ينفعك مع الله إنابتك، هذا الذي ينفعك. لو كنت أذكى الأذكياء وأراد الله أن يؤدبك سلب منك العقل. لذلك هناك أشخاص يتميزون بالذكاء، يرتكبون حماقات ما بعدها حماقات، اعتدوا بذكائهم فحجب الله عنهم ذكاءهم، اعتدوا بقوتهم فحجب الله عنهم قوتهم، اعتدوا بمالهم حجب الله عنهم طريقة الانتفاع بمالهم. فارقها قبل أن يدخل بها، ثم تزوجها عثمان بن عفان وولدت له عبد الله، وبه كان يكنى، وبلغ 6 سنين ثم توفي، وتوفيت رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وكانت قد أصابتها الحصبة. الإنسان أجله بيد الله، لا يدري متى يأتي الأجل. أيها الإخوة، الآن ندخل في موضوع الهجرة الأولى. لقد كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة رخصة من الله تعالى للمستضعفين في مكة من المسلمين الذين أوذوا واضطهدوا من أجل إسلامهم. قال ابن إسحاق: لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. ماذا يستنبط من هذا الأمر؟ يستنبط من هذا الأمر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. هو في منعة، مكانته في بني هاشم وعمه أبو طالب يعني تمنعه من أن ينال بأذى، لكن رحمته بأصحابه وحرصه عليهم وشفقته عليهم حملته على أن يعطيهم هذه الرخصة. يعني أقول لكم نقطة دقيقة أرجو أن تكون واضحة. الإنسان يحب يكون الناس كلهم حوله، هي شهوة، هي شهوة، كل الناس حوله. لذلك سمح لهم أن يغادروا مكة وأن يعيشوا في بلاد الحبشة وهم بعيدون عنه. طبعا تبعد عنه خدماتهم وولاؤهم ومحبتهم، لكن رحمته صلى الله عليه وسلم كانت غالبة. شيء آخر، أيام إنسان بيغرر بإنسان بورطه هو في مكان أمين، هذا منتهى اللؤم. أن تورط إنسان وأن تضعه في مكان تصعب الحياة فيه وأنت معافى في مكان مرتاح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المعمعة، وكان وسط المعركة، وكان في بؤرة المتاعب، ونجى أصحابه من هذه المتاعب. هناك من يفعل العكس، هو في مأمن، هو في بحبوحة، هو في مكان مريح، هو في وسائل الحياة المريحة، والذين غرر بهم يعانون من الآلام ما لا يطاق. هذا هو الوفاء؟ أهذه هي الرحمة؟ هو في معمعة المشكلات وقد أرسل أصحابه إلى الحبشة ليرتاحوا من العذاب، من الاضطهاد، من التنكيل. هو عليه الصلاة والسلام لا يقدر أن يمنعهم، لا يقدر. هو ضعيف أيضا، لماذا كان ضعيفا عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يجعله الله ملكا؟ يعني إذا عطى أمر ملايين مملينة تنفذ هذا الأمر، جعله ضعيفا. يعني حينما جاء بالرسالة يستطيع أحد الناس أن يتهمه ويقول هذا ساحر، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وقالوا كاهن، وقالوا مصاب بمرض يحتاج إلى طبيب، وقالوا شاعر. والذين قالوا عنه مجنون وساحر وكاهن وشاعر ناموا في بيوتهم مرتاحين، ما أحد تعرض لهم بالأذى، لأنه كان ضعيفا. حكمة أن يكون النبي ضعيفا ليكون الإيمان به حقيقة. ما في إيمان تحت الضغط أبدا. ليكون الإيمان به ثمينا. إذا إنسان قوي طبعا تعلن ولاءك له خوفا منه، وتعلن ولاءك له طمعا فيما عنده. أما إذا كان ضعيف ليس قادرا على أن يحمي نفسه ولا أصحابه، فإذا آمنت به فإيمانك صحيح 100%، لا تعتوره شائبة، لأنك لا ترجوه ولا تخافه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. أحبه أصحابه، تعلقوا به، فدوه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم، ويقول لهم كل يوم لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. الأبلغ من ذلك، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول لهم لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إنسان يقول للناس لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أعلم الغيب، وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والناس يتعلقون به. هذا هو الإيمان الصحيح. الإنسان أحيانا بميل ليآمن بقوي، القوي عنده أشياء كثيرة يعطيك إياها، يعطيك أمنا أحيانا، أنا جمعت فلان تمشي بالعرض بالصير، يعطيك أمنا، يعطيك مالا، يعطيك شأنا. أما حينما تؤمن بإنسان مغمور لا يعرفه أحد ولا يستطيع أن يفعل شيئا، معنى إيمانك به صحيح، إيمانك به صادق. فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. يعني أكثر الذين يجتمع الناس حولهم لا يحبون أن يغادرهم أحد، كلما كثر سوادهم على شأنهم، كلما كثر أتباعهم تمكنت مكانتهم. فلذلك هؤلاء الذين يحبون أن يجتمع الناس حولهم لا يوافقون على أن يغادرهم أحد. أما النبي عليه الصلاة والسلام قلب أم، رحمته بأصحابه جعلته يسمح لهم أن يغادروا مكة إلى الحبشة ويعيشوا بعيدين عنه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام، وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظيم شأن الهجرة عند الله تعالى أنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أيها الإخوة، وقعت الفرقة بين رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عتبة بن أبي جهل، ذلك قبل الدخول عليها، للسبب الذي ذكر. تقدم عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبها وينال شرف المصاهرة العزيزة، ويتقبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الخاطب الكريم الذي كان أول من أسلم على يدي أبي بكر الصديق. سيدنا عثمان أول إنسان أسلم على يد أبي بكر الصديق. ويزداد هذا الصحابي الجليل شرفا على شرف حينما يكون صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القيل: لم يرى زوجان قط أجمل ولا أبهى من رقية وعثمان، كانا زوجين سعيدين، غير أن فرحة العروسين لم تكتمل. لماذا؟ لأن عشيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما علمت أنه آمن بمحمد قاطعته، وحينما علمت أنه تزوج بنته ازدادت عداء له، وهذا شأن الحق والباطل إلى يوم القيامة. معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، أساسها الولاء. أهل الحق يوالون الحق وأهل الباطل يوالون الباطل. فهذا الإنسان له مكان علي في قومه، فلما آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام خسر من حوله، وهذا امتحان، امتحان. في صحابي جليل اسمه مصعب بن عمير، كان ابنا مدللا لأسرة ثرية جدا في مكة، يعني كانت حياته خيالية، يأكل أطيب الطعام ويرتدي أجمل الثياب، وله مكانة وله مال وله شاب وله وسامة وله أناقة في ثيابه، حياته ناعمة جدا. فلما أسلم قاطعه أهله وحربوه كل شيء. هي محنة، هذا امتحان. أنت طالب جنة، طالب جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين، لا يمكن من أن تمتحن، لا بد من أن تمتحن. الامتحان أساسي. وطنوا أنفسكم، كلما كان طلبكم أعلى كان الامتحان محققا. أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى أبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سلعة الله غالية، ومن طلبها بثمن بخس حرم منها، عليك أن تؤدي الثمن. طبعا سيدنا عثمان حينما أسلم خرج عن مشورة عشيرته، لذلك حقد عليه رجال عشيرته ونساؤها وأخذوا يدبرون الكيد له ولزوجته. طبعا قريش حقدت عليه وأخذت موقفا عدائيا منه لأنه هجر دين قومه، وباع من حوله بدينه. لما أخذت قريش في إعداد الأذى لكل من أسلم وتقرب من محمد صلى الله عليه وسلم، تشاور المسلمون فيما يتخذونه من تدابير شتى لمواجهة حملات هؤلاء الأعداء التي تستهدف تعذيب من أسلم أشد العذاب، عذاب شديد. كان بلال يوضع على الرمل المحرق، يوضع الحجر فوق صدره ويقول أحد أحد. لذلك ما كان في متنفس وما كان في طريق للخلاص إلا الهجرة. أيها الإخوة، استجاب المسلمون لرغبة النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة، وتسلل عدد منهم من مكة صوب الساحل كي تقلهم سفينتان كانتا متجهتين صوب الجنوب. أيضا لو أن أهل قريش علموا بهجرة هؤلاء لمنعوهم. مشكلة حتى مغادرة البلد تحتاج إلى موافقة، فكان هناك صعوبة كبيرة في التسلل إلى الحبشة دون أن يعترضهم معترض. أول من ركب في هاتين السفينتين سيدنا عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة وامرأته سهلة، والزبير ومصعب وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة وامرأته أم سلمة، وعثمان بن مبعول، وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى. يعني امرأته صحابية، يعني المرأة في الإسلام لها شأن كبير، هي كالرجل تماما من حيث التكليف والتشريف والمسؤولية. يعني هذا الذي يتوهم أن المرأة دونه بكثير، هذه نظرة جاهلية. الصحابيات الجليلات كنا عونا لأزواجهن على طاعة الله. أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون، وهذا هو التنظيم الدقيق في الحياة الاجتماعية. التنظيم حضارة أيها الإخوة، نظام. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. هل أي نزهة إذا ما فيها أمير؟ فيها مشكلات لا تنتهي، كل واحد له مزاج، كل واحد له رأي. هل حتى في الحج إذا ما في قيادة للفوج حكيمة وحازمة تنشأ مشكلات لا تنتهي؟ هذا النظام الذي أمر به النبي، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، أمره نافذ. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المهاجرون منفردين أو مع أهليهم حتى اجتمعوا بأرض الحبشة 84 مهاجرا عدا أبنائهم الصغار الذين خرجوا معهم أو ولدوا هناك. 84 مسلما ترك مكة المكرمة، وفيهم من كبار الصحابة. في تعليق آخر، التعليق الآخر هو أنك مع الله أينما كنت، في بلدك، في بلد بعيد، في بلد قريب، في بلد بارد، في بلد حار، في قرية صغيرة، في مدينة كبيرة، في بلاد جميلة، في بلاد غير جميلة، الله معك. وهذا من عظمة الإسلام، يعني اتق الله حيثما كنت. لكن أضع بين أيديكم بعض الحالات: امرأة محجبة في بلد، فإذا ركبت الطائرة وغادرت هذا البلد إلى بلد آخر خلعت الحجاب وسفرت بأبهى زينة، هذا إيمان؟ أبداً. هذا سلوك اجتماعي فقط. يوم كانت في بلدها كانت مقهورة بالنظام الاجتماعي، تخاف على سلامتها تتحجب، فإذا ركبت الطائرة هي في الطائرة تخلع كل ثيابها وتبدو في أجمل ما في أجمل ثياب. لا قيمة لهذا الحجاب إطلاقا، أي شيء تفعله فإذا سنحت لك فرصة تتخلى منه إذن هو قفر، هو ضغط. المؤمن يعبد الله أينما كان أينما ذهب، كقول أحد العلماء: بستاني في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن أخرجوني إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ تلاقي المؤمن مستقيم في بلده وبالسفر وبالطريق وبالطائرة، في إنسان تحت ضغط، إذا رفع عنه الضغط تفلت. إذن هذا الذي يفعله في بلده ليس دينا، إنما هو ليس دينا إنما هو قهر قهر. لذلك أنا أتمنى على كل إخواننا الكرام ألا يلجأوا مع أولادهم إلى القمع. أعرف رجل، والله لا أزكي على الله أحدا لكن أعلمه صالحا، لكن ما سلك مع بناته سلوك الإقناع والتعليم، سلك معهن سلوك الإجبار، أجبرهن على الحجاب. فلما توفي خرجنا سافرات كاسيات عاريات. فالبطولة أن تربي أولادك بطريقة لو غبت عنهم، لو غادرت الدنيا إلى الآخرة، أن يبقوا على العهد. أعرف صديق لي رحمه الله توفي بحادث، وله دعوة في بيته طيبة، توفي بحادث وترك زوجة وثلاثة أولاد. الزوجة تركها في العشرين من عمرها، مضى على موته أو على هذا الحادث مضى 20 عام، ما تغير شيء في البيت مما كان على عهده، يعني له التزامه انضباط البيت، ما في اختلاط، ما في أجهزة له، البيت هو هو. إنسان يموت ويخلف زوجة في العشرين وأولاد ونظام البيت نظام إسلامي لا يتغير فيه شيء إطلاقا، هذه البطولة. البطولة أن تدع أثرا يطبق بعد غيبتك. أما إن أطاعك من حولك في حضورك وعصوك في غيابك هذه ليست طاعة. لذلك قال بعض الحكماء: من أطاع عصاك فقد عصاك، من أطاع عصاك فقد عصاك. الذي يخاف من قوتك هذا لا يحبك، وهذا ليس مطيعا لك، هو يحب نفسه، أطاعك لسلامة نفسه، أطاعك حبا بذاته. أما العبرة أن تطاع عن قناعة. لذلك علموا ولا تعنفوا، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. حاول أن تقنع لا أن تقمع، حاول أن تقنع لا أن تجبر. يا سيد المرسلين، سيد الخلق، قال له: لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. يعني الله عز وجل بيّن له: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فبطولتك في تربية أولادك أن تقنعهم لا أن تقمعهم، أن تأخذ بيدهم إلى الله لا أن تجبرهم على شيء ليسوا قانعين فيه. يعني رجل هكذا سمعت، حضر درس علم درسين علم، وجد الحجاب حق، فألزم زوجته بالحجاب دون أن يقنعها: إما أن تضعي على رأسك هذا المنديل أو أطلقك. فهو له مكان عمل في بلد بعيد، يقول: هي في الطريق من دمشق إلى بيروت وهي تبكي، لأنها وضعت الحجاب قهرا قهرا. رجل حكيم نصحه أن تعود إلى ما كانت عليه وأن يقنعها بالحجاب خلال 6 أشهر، وهذا الذي حدث، يعني أقنعها، عاملها أطيب معاملة، بيّن لها عظمة الشرع، بيّن لها ما عند الله من عطاء كبير إذا هي أطاعت الله ربها عز وجل، بيّن لها كيف أن المرأة تؤذي من حولها إذا أظهرت مفاتنها، إذا هي تطلب الحجاب منه طواعية. هي البطولة، أن تحمل من حولك على أن يختاروا طاعة الله، لا أن تكرههم على طاعة الله، أن تقنعهم، أن تبين لهم حتى يختاروهم طاعة الله. إذا اختاروهم طاعة الله ارتقوا بهذا الاختيار، أما إذا أكرهتهم ما نفعتهم بل كرهتهم بالدين. لذلك الإنسان القمعي يكره بالدين. يعني لو فرضنا، يعني فرضنا إذا ابنه ما صلى ضربه ضرب مؤلم مبرح كسره، هذا يصلي لكن يكره الصلاة كما يكره الموت. أما إذا يعني تلطف به وشجعه وكافأه وأقنعه، فإذا صلى هذا الابن هي صلاة جيدة جدا، هي صلاة ناتجة عن قناعته. فلذلك أقنع ولا تقمع، بين ولا تكره، علم ولا تعنف. هؤلاء المسلمون في نقطة ثانية بالموضوع دقيقة جدا، إنه الإنسان ولد في مكان والمكان محبب له جدا محبب له، والدليل ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كل واحد بلده محببة، مسقط رأسه محبب إليه، لكن الإنسان مخلوق للجنة، فإذا أحاله، فإذا منعه بلده من أن يطيع الله عز وجل ماذا عليه أن يفعل؟ يجب أن يغادر إلى بلد يطيع الله فيه، لأنه أنت مخلوق لعبادة الله. والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة وجودك على وجه الأرض أن تعبد الله، علة وجودك أن تعبد الله. فإذا كنت في مكان وحيل بينك وبين عبادة الله وجب عليك أن تغادره إلى مكان تعبد الله فيه، يعني مكان في ذل في قهر، لا، المكان الذي تعبد الله فيه هو الجنة، والمكان الذي تقهر فيه هو جهنم. فلذلك آية الهجرة دقيقة جدا، لكن والعياذ بالله، والعياذ بالله، الآن في هجرة في سبيل الشيطان، الناس يهاجرون من بلد يقيمون فيه شعائر الإسلام. هي بلدتنا طيبة والحمد لله، ما في بلد بالعالم، وأنا متأكد مما أقول، كهذه البلدة الطيبة في دروس العلم وفي شعائر الدين وفي الروحانية، ومع ذلك هناك من يدع كل هذه الميزات من أجل الدرهم والدينار. والله أخ كريم كان ببلد بأوروبا حدثني شيء لا يصدق لا يصدق، قال لي دخلت لمسجد بفرانكفورت لأصلي على مقربة منه حديقة، يعني أنا ظننت حديقة عادية كأي حديقة، فلما وصل إلى هذه الحديقة كما خلقهم الله من دون شيء رجالا ونساء وأولادا، ويمارسون كل الفواحش علانية. فأنت في بلد في بقية حياء، في بقية خجل، في بقية دين، في ترابط أسري. لذلك المصيبة الكبيرة أن تهاجر من بلد تقام فيه شعائر الدين إلى بلد متفلت، هذه هجرة عكسية، هجرة في سبيل الشيطان. حدثني أخ أقام ببلد أجنبي بضع أشهر، قال لي حينما عدت إلى دمشق وسمعت الأذان فقط اللي اقشعر جلدي، الأذان هذه نعمة الأذان لا يعرفها إلا من فقدها، مقت كفر، حانات، ملاهي، دور سينما، نساء متفلتات، دور بغاء، هكذا. نحن مساجد هنا عندنا الحمد لله، كل 100 متر مسجد، ودروس صباحا وظهرا ومساء، الحمد لله نحن في نعمة كبيرة جدا، كبيرة جدا، لا يعرفها إلا من فقدها هذه النعمة. نعمة مجالس العلم، هذه نعمة عظيمة. نعم. فالمسلمون في الحبشة قاموا بواجباتهم الدينية ودعوا إلى الله، ففي دعوة هناك أيضا. والدليل أن النجاشي ملك الحبشة أسلم ممن أسلم، وصلى النبي عليه صلاة الغائب، يعد النجاشي من التابعين، لم يروا رسول الله لكنه يعد تابعيا جليلا. والنبي صلى عليه صلاة الغائب، وحينما قدم وفد النجاشي خدمهم النبي بنفسه. شو الإكرام؟ بنفسه. نكفيك ذلك؟ قال لا، أحب أن أكافئهم كما أكرم أصحابي. أيها الإخوة، هذه الهجرة إلى الحبشة هجرة مباركة، يعني أنت بحاجة أحيانا إلى جو مريح تعبد الله فيه. الاضطراب الشديد والفتن والخصومات والقمع، هذا جو متوتر لا يعينك على معرفة الله. فلذلك أيام الله عز وجل يختار لبعض المؤمنين مكان بعيد عن المدينة، يتعين بقرية أحيانا، هي غار حراء، هي قرية غار حراء، مكان هادئ جميل بعيد عن الصخب. فالإنسان بحاجة إلى خلوة مع الله. النبي كان يخلو مع ربه الأيام الليالي ذوات العدد، أما أنت كمؤمن مكلف أن يكون لك خلوة مع الله عز وجل. فهؤلاء الصحابة الكبار الذين عاشوا في بلاد الحبشة في ظل ملكها وفي دعة وراحة، هؤلاء بنوا إيمانهم. بعدين بالمناسبة أخواننا الكرام شباب ومتزوجون، الإنسان قبل الزواج فيما قبل الزواج ميزات لا يعلمها إلا المتزوج. أنت خفيف، ما في معك أحد، ما في إنسان مرتبط به، ممكن تصلي، ممكن تقرأ قرآن، تحضر دروس علم، تتفوق بالدين، وقت بناء الإيمان. لكن الزواج كما قال كما ورد، مجبنة مبخلة مشغلة، مجبنة مبخلة مشغلة. فإذا واحد قبل أن يتزوج ليستغل هذه الفرصة، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فكل سن له جمال. ما قبل الزواج أنت متفرغ، ممكن تسهر، تقرأ، تدرس، ما في إنسان يسألك وينك. أما المتزوج وينك لهلا؟ لا خلقنا، وين رايح؟ لا تروح، بلا الدرس عود، يعني في عندك عقبات. أما الأعزب طليق، يحضر كل دروس العلم، ما في من يحاسبه أساسا. أما لما بتزوج صار في بده يوفق بين حقوق الزوجة وحقوق الله عز وجل. أخواننا الكرام، توهم بعض الصحابة الكرام وهم في بلاد الحبشة أن قريش ثابت إلى رشدها وأنها تقبلت هذا الدين العظيم، فكان هذا الوهم دافعا لبعض أصحاب رسول الله أن يعودوا إلى مكة. من هؤلاء سيدنا عثمان وابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية، استقلا سفينة وعادا بها إلى مكة. فإذا الحقيقة عكس ذلك، كان أصحاب النبي المستضعفين يذوقون ألوان العذاب على يد كفار قريش. عادت رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان إلى مكة ففوجئا بهذه الحقيقة المرة، ثم فوجئت أن أمها خديجة قد توفاها الله عز وجل، لاذت بأبيها ورأت ما يفعله كفار قريش من تنكير بأصحاب رسول الله، ثم أذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة المنورة، ورافقت رقية، هاجرت رقية مع زوجها عثمان إلى المدينة، وفي المدينة وضعت ابنها عبد الله ابن عثمان. الآن لما وضعت ابنها عبد الله ابن عثمان في المدينة أصيبت بمرض الحصبة، فأقام زوجها عثمان رضي الله عنه إلى جانبها يمرضها ويرعاها. الآن في استنباط دقيق جدا، ولما استنفر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لغزوة بدر، دقيق، الآن في غزو في جهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وسيدنا عثمان زوجته مريضة، أمره النبي أن يبقى إلى جانب زوجته. تمريض الزوجة من خلال هذه الحادثة يعدل الجهاد في سبيل الله. شايف العلاقات الأسرية ما أقواها في الإسلام؟ الشيء الأغرب، سيدنا عثمان لم يشهد هذه الغزوة، غزوة مشرفة أعز الله بها الإسلام والمسلمين وانتصروا فيها، وقد فات عثمان رضي الله عنه شرف هذه الغزوة. فلما وزعت الغنائم عد له سهم كما لو كان مشاركا في هذه الغزوة. أرأيتم إلى العمل الطيب؟ هو يمرض زوجته في المدينة وعد عند رسول الله من المجاهدين. لذلك لما قال النبي لامرأة: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، بالمقابل حسن رعاية الزوج لزوجته يعدل الجهاد في سبيل الله. عد مع المجاهدين ونال نصيب الغنائم كما لو كان مجاهدا. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام من معركة بدر منتصرا عزيزا، ففوجئ بوفاة ابنته رقية. لذلك حينما أخبر بوفاتها رضي الله عنها بكى ودمعت عيناه الشريفتان على فراقها، ثم ذهب مع ابنته فاطمة لزيارة قبر ابنته رقية، فقعدت فاطمة بقرب القبر تبكي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيها بطرف ثوبه يخفف من أحزانها. طبعاً هذه ابنته، طبعاً لا بد من أن يزور قبرها وأن يدعو لها، لكن هذه القصة ذكرتني بقصة ثانية. امرأة في أدنى درجة اجتماعية كانت تقم المسجد، تقمه أي تنظفه، يعني عامل التنظيفات، يعني بحسب السلم الاجتماعي أي مرتبة دنيا في المجتمع، وقد يكون هذا العامل التنظيفات المستقيم، قد يكون أرقى عند الله من إنسان له شأن كبير. الأمور عند الله بمقياس آخر، بمقياس الإخلاص، بمقياس الاستقامة. فهذه المرأة التي تقم المسجد، تقم المسجد، ماتت لضعف شأنها ولهوانها على الناس. رأوا أنه لا ينبغي أن يخبر النبي بموتها. مين هي؟ إذا واحدة توفي خير إن شاء الله بندفن وانتهى الأمر. فالصحابة الكرام اجتهدوا أن هذه المرأة التي تقم المسجد يعني ما لها أي دور، ليست من المكان بحيث أن النبي يبلغ عن وفاتها، ما بلغ. ثم عرف النبي أنها ماتت قال: هلا أعلمتموني؟ خجلوا، فذهب إلى قبرها ودعا لها، مو بس بنته، ذهب إلى قبر امرأة تقم المسجد وهي في المرتبة الدنيا في السلم الاجتماعي. فالقضية قضية مبادئ، قضية قيم، قضية مشاعر. فالإنسان أيها الإخوة ينبغي أن يعلم علم اليقين أن هذا الدين العظيم ما وصل إلى أطراف الدنيا إلا بهذه القيم. وحينما فهم الدين عبادات وصلوات ورقص أحياناً وغناء أحياناً ومظاهر، والدين في واد وحياة الناس في واد، عندئذ أصبحت كلمة المسلمين ليست هي العليا. رفرفت راياتهم في الخافقين حينما فهموا الدين قيماً، أما حينما فهموه طقوس. الآن الدين طقوس،
يعني
فلان بيصلي خلاص صاحب دين، أما أمين غير أمين، صادق غير، مقياس الدين عند الناس أنه يصلي خلاص. أما مقياس الدين عند الله عز وجل أو عند رسول الله، اسمعوا الحديث، أتدرون من المفلس؟ أنا هذا الحديث خطير جدا وفي الصحاح، أتدرون من المفلس؟ فقال أصحاب النبي: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هذا هو الفهم الصحيح للدين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.